بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، هذا هو الدرس السادس من الدروس التي بدأناها قبل أكثر من شهرين، وهذا الدرس هو بعنوان مسائل علمية متفرقة، وهذه المسائل ستكون على علوم مختلفة ولا تنتظم علما واحدا، إنما هي مجموعة من عدة علوم. وهذه الطريقة اختيار بعض الفوائد والمسائل قد سبقنا إليها أهل العلم، ومنهم بل من أشهرهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، وكذلك أيضا الشيخ ابن منقور رحمه الله تعالى في كتابه الفواكه العديدة، وأيضا من المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله في كتابه فرائد الفوائد وما شابه ذلك. أقول أيها الأخوة، كان العلماء رحمهم الله كابن القيم ومن هم على منواله في العلم وغزارة العلم، كانوا يسجلون الفوائد في رحلاتهم وفي أسفارهم إذا كانوا غير قريبين من الكتب. وقد ألف الإمام ابن القيم رحمه الله جمعا من كتبه في السفر كزاد المعاد، ألفه بدون مراجع. الذي يقرأ في زاد المعاد وينظر إلى كثرة المسائل وذكر الخلاف يدرك أي درجة وصلها هذا الإمام العظيم الإمام ابن القيم. ومن كتبه التي ألفها في السفر أيضا كتابه بدائع الفوائد الذي يقع في 4 أجزاء وهو مطبوع في مجلدين. أقول هذه الطريقة التي كان العلماء ينظمون الفوائد من رؤوسهم، أما نحن فإننا نجمعها من الكتب، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، ذلك أن أولئك القوم ليس لهم نظير في مثل هذا الزمان. إن العلماء أيها الأخوة الربانيين الذين كانوا يحفظون آلاف الكتب في قلوبهم وفي صدورهم لم يبق منهم إلا قلة، وهؤلاء القلة أيضا لا يقارنون بأئمة السلف لا في الحفظ ولا في كثرة العلم، وهذا يدركه كل مطلع على كتب سلفنا الصالح. أقول أيها الأخوة، اخترت هذه الطريقة في مثل هذا الدرس لأسباب. من هذه الأسباب بل من أهمها أن هذه الطريقة تذهب السآمة والملل، فإن السامع إذا تعددت مشارب الحديث في مسائل مختلفة ربما لم يمل، أما إذا كان الحديث في موضوع واحد ربما كان الحديث مملا عند بعض السامعين. وكذلك أيضا من فوائد هذه الطريقة أنه ربما يسرح أحدنا في السماع، فهذه الطريقة إذا شرح أحدنا في فائدة لن يعدم إن شاء الله أن يستفيد الفائدة التي بعدها. أما الموضوع الذي يشمل موضوعا واحدا، أما إذا كان الدرس يشمل موضوعا واحدا، فإن الإنسان إذا شرح مثلا في جزء من الدرس ربما لن يفهم الكلام المتأخر، لأن فهمه مرتبط بما قبله. على كل حال سنستخدم إن شاء الله هذه الطريقة في بعض الدروس أيضا القادمة، ومنها على سبيل المثال سنذكر إن شاء الله في بعض الدروس فوائد من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هي في الغالب تكون مسجلة في أوراق من خلال القراءة، وكذلك أيضا قد تكون هناك محاضرة أو درس خاص بمقدمات لدارس الفقه، يعني مقدمات يستفيد منها دارس كتب الفقه لا سيما الفقه الحنبلي، هذا على كل حال في حد علمي. فإن دارس الفقه الحنبلي يحتاج إلى بعض المقدمات التي بها يفك رموز كثير من الكتب، فإننا إن شاء الله سنخصص في المستقبل إن كنا إن شاء الله من الأحياء سنخصص لهذه المواضيع بعض الدروس. المسألة الأولى أيها الأخوة وتعمدت الابتداء بها هي مسألة الدعاء ومسألة العبادة. من المشهور عند كثيرين من المسلمين أن الدعاء هو العبادة، ويحفظون في ذلك الحديث المروي وهو في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. هذا حديث صحيح صححه جمع من أهل العلم، وممن صححه من المتأخرين الشيخ الألباني حفظه الله. هذا الحديث قد جاء أيضا من طريق آخر قال صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، وهذا الإسناد ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من كلامي والفائدة المرجو ذكرها الآن أقول إن قضية العلم بأن الدعاء هو العبادة مسألة نظرية، لكن كثير من المسلمين في النواحي العملية يجهلون هذه القضية، وهذه القضية أيها الأخوة هي القضية الكبرى التي قامت عليها الخصومة بين أنبياء الله عز وجل وأعدائهم من المشركين. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم أول المشكلات التي كانت مع قومه هي قضية العبادة الدعاء، كانوا يدعون تلك الآلهة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده. الشاهد أيها الأخوة من الحديث أقول إن كثيرا من المنتسبين إلى الإسلام من الطوائف الضالة ولو انتسبت إلى الإسلام، هؤلاء الآن هم واقعون في قضية الشرك بأنهم يدعون غير الله، يدعون عليا ويدعون الحسين ويدعون البدوي وغير ذلك. أقول أيها الأخوة إننا إذا فهمنا هذه القضية فهما جيدا كان بإمكان كل واحد منا ذكرا أو أنثى أن يناقش أكبر واحد فيهم، حتى لو لبس أكبر عمامة ولو ادعى أنه يحفظ مجلدات كثيرة إنه لا يستطيع أن يجادلك إذا ناقشته في هذه القضية. لا بد أن تناقشه في قضية أصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا يدعون إلى عبادة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. وهل ليس عندنا إلا هذا الحديث نستدل به؟ كلا، جاء في القرآن مواضع عديدة تدل على أن الدعاء هو العبادة. منها بعد أن أمر الله عز وجل بالدعاء قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، ما أول الآية؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قضية الدعاء، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني إن كنت تريد الحفظ حتى تقيم الحجة على كل مبطل يدعو غير الله، الموضع الثاني في قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في سورة مريم قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. القضية الآن دعاء ولا عبادة؟ دعاء. نهاية بعد آية أو آيتين ماذا قال الله عز وجل؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. الآية الأولى اعتزلكم وما تدعون، الآية الثانية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. إذن الدعاء هو العبادة. خذ موضعا ثالثا في قوله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله في سورة الأحقاف، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. القضية الآن قضية دعاء، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بإيش؟ بعبادتهم كافرين. ثلاث مواضع نصوص صريحة أن الدعاء هو العبادة، وأن الشرك إذا لم يقع في العبادة إذن سيقع في ماذا؟ حفظ هذه الفائدة أيها الأخوة يعين كل واحد منا بإذن الله على أن يقيم الحجة على المشركين الذين يدعون غير الله، إن كانوا جهلة يعلمون، وإن كانوا أهل باطل وأهل ضلال وأهل بدع يريدون الانحراف بالأمة الإسلامية يعلمون هذه القضية، ويبين لهم أن التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إنما قام على اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، والعبادة هي الدعاء، فإذا دعا غير الله فقد أشرك في العبادة ولم يكن موحدا. هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ننتقل إلى مسألة أخرى، التأليف أيها الأخوة، تأليف الكتب. الذي ينظر الآن إلى المكتبات وما غفص بها من الكتيبات والكتب والمجلدات يعجب، حتى إن كثيرين الآن صاروا لا يملكون الأموال التي يشترون بها الكتب خاصة بعد ارتفاع أسعارها. الشاهد من الحديث أيها الأخوة أن هذه الكتب على كثرتها إلا أن أكثرها تجد فيه الغث وتجد فيه النقول التي ينقل بعضهم من بعض، فتجد كتيبا ينقل من كتيب وذاك الكتيب قد نقل من كتيب آخر، وتجد أن مرجعهم في الأخير إلى مقال صحفي في جريدة. هذه كتب تباع في الأسواق وتطبع منها المكتبات آلافا من الأعداد ومن النسخ والناس يشترون، وعلينا أيها الأخوة أن نمحص عند الشراء وللتأليف حتى نفهم لماذا الإنسان يؤلف ولماذا العلماء يؤلفون. لأننا وجدنا الآن أن كثيرين حريصين على التأليف، الله أعلم بالنوايا، ولا يجوز لنا أن نجزم أن هذا نيته كذا، لأن بعض الناس يقول هذا نيته حب الظهور وهذاك نيته المادة. يعني قضايا الغيب الله عز وجل يقول إنما الغيب لله، فنحن لا نحكم على النيات، لكن علينا أن نحذر الذين ليس عندهم قدرة على التأليف بأن يكفوا عن التأليف. وهؤلاء كبار العلماء تجد أنهم لا يؤلفون إلا بعد أن يقطعوا شوطا كبيرا في العلم، وإذا ألف الإنسان ينبغي عليه أن يؤلف فيما يحسن وفيما ينفع المسلمين، أما أن ينقل من هنا وها هنا ثم يقول هذا كتاب، وربما أيضا سمى الكتاب باسم جديد لمؤلف مات من سنوات، مثل ما يفعلون مع كتب ابن القيم وابن تيمية، يأتي أحدهم ويستل صفحات من كتب شيخ الإسلام ويكتب عنوانا عريضا على هذا الكتاب ويقول عنوانه كذا وكذا، وشيخ الإسلام لم يسمع بهذا العنوان. هذا لا شك أنه افتراء على هؤلاء المؤلفين. لكن زبدة الفائدة أن التأليف عند أهل العلم أسبابه سبعة أمور، فإذا خرجت أسباب التأليف عن هذه السبعة ربما لم يكن في هذا التأليف فائدة. وأما عاد المؤلفات التي تؤلف من أجل إفساد الخلق وإغلالهم والكتابات الباطلة المبطلة هذه لا نتكلم عنها، لكن أقصد من أراد بالتأليف أن ينفع الناس. ذكر أهل العلم السبب الأول من أسباب التأليف إبداع شيء لم يسبق إليه، وهذا مثل تأليف الإمام الشافعي رحمه الله لكتاب الرسالة، فقد ألف في أصول الفقه كأول مؤلف هو الإمام الشافعي رحمه الله، وكان فريدا في بابه، وتتابع بعده العلماء رحمهم الله في التأليف في الأصول. وإن كان تعليق بسيط على الأصول أن أكثر المؤلفين في الأصول هم في الحقيقة ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة، بل إن أكثرهم مخالفين لأهل السنة في مسائل كثيرة، كمسائل على سبيل المثال الصفات، وبعض المسائل المتعلقة أيضا بمنهج أو مصدر التلقي، كقولهم مثلا عن الأحاديث الآحاد أنها لا تفيد العلم إلى آخره من الأشياء التي يذكرونها. على كل حال أكثر الذين ألفوا في الأصول هم على منهج المتكلمين، لكن الشاهد من الحديث أن نستدل على السبب الأول وهو إبداع شيء لم يسبق إليه، فإذا كان الإنسان سيؤلف شيئا لم يسبق إليه مثل الإمام الشافعي فهذا الحمد لله. السبب الثاني أن يشرح مغلق، يعني أمر يحتاج إلى شرح وبيان وتفسير، هذا كثير مثل التفسير كتب التفسير ومثل شروح الحديث فتح الباري وشرح مسلم النووي عليهم رحمة الله، وكذلك أيضا شروح غيرهم من كتب غيرهم من كتب الحديث ومن كان على هذا المنوال. السبب الثالث تصحيح مخطئ، وهذا يدخل فيه ردود أهل العلم، وللشيخ الفاضل العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد كتاب اسمه الرد على المخالف من أصول الإسلام، هذا الكتاب بيّن فيه المؤلف وفقه الله وحفظه أن الرد على المخالفين إنما هي طريقة سنية سلفية، بمعنى أن السلف الصالح كانوا يردون على المخالفين ويبينوا باطلهم، ولكن الرد يكون بالحسنى إن أمكن قدر الإمكان، وأن يكون بالعدل، الرد يكون بالعدل ويكون أيضا بالحسنى إلا إذا كان في ترك اللين فائدة، كأن يكون مبتدعا ضالا مصرا على بدعة فإن الغلظة تنفع، ومن الحكمة الغلظة لأن الله عز وجل أمر بالحكمة وهو القائل أيضا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وقال أشداء على الكفار رحماء بينهم، فالغلظة والشدة على المخالف أحيانا هي من السنة، ولكن من الذي يقدر هذا الأمر؟ هم أهل العلم. السبب الرابع من أسباب التأليف ترتيب منثور، وهذا مثل ما يفعله بعضهم في فهرسة بعض الكتب، ومثل ما أيضا فعله صاحب كتاب ترتيب أحاديث صحيح الجامع على سبيل المثال، فقد نظمها نظما فقهيا يستفيد منه طالب العلم وما شابه ذلك. السبب الخامس جمع متفرق، هذا مثل ما فعله أن الشيخ الإمام عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، وهو عالم جليل فذ لكنه لم يعط حقه من الترجمة. هذا العالم توفي رحمه الله وله أبناء أيضا وهم طلاب علم، منهم محمد، هو وابنه محمد هم اللذان جمع كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية. والذي ينظر إلى هذا السفر العظيم 35 مجلدا مع الفهارس مجلدين، هذا الكنز العظيم إنما جاء بطريقة الجمع، وهذا سبب وجيه للتأليف. السبب السادس تقصير مطول، وهذا ما يسمونه بالتهذيب، كعلى سبيل المثال تهذيب سيرة ابن هشام، وكتاب تهذيب التهذيب، وتهذيب الكمال، وتقريب التهذيب، هذه كلها كتب تهذب غيرها من المطولات. ومثلها على سبيل المثال بعض التهذيبات المعاصرة التي قام بها الشيخ مثلا عبد الله الغنيمان حفظه الله لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم ومنهاج السنة وما شابه ذلك، وقد فعله قبله أيضا أئمة في اختصار الذهبي رحمه الله لكتاب منهاج السنة في كتابه المنتقى. السبب السابع والأخير للتأليف تتمة ناقص، كأن يؤلف أحد مؤلفا ثم لم يتمه فيموت فيكمله غيره، وهذا حصل في كتب كثيرة. وعلى سبيل المثال وأنا أحاول أن أختار كتبا يستفاد من ذكرها أيضا، هناك كتاب هو من أجمل شروح سنن أبي داود للسبكي المصري المتأخر، ليس السبكي المتقدم الشافعي بل هو من المعاصرين، لم يمت إلا في القرن الحالي. هذا الشيخ رحمه الله وهو من شيوخ الأزهر اسمه السبكي ألف كتابا اسمه المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، فقد مات رحمه الله ولم يتم المؤلف، فأكمله ابنه بعده فسماه فتح الملك المعبود فأكمل هذا الكتاب. ومنه أيضا تكملة المجموع للمطيع أيضا وما شابهها من الكتب التي تكمل النواقص. هذه الأسباب السبع هي في الغالب أسباب التأليف الصحيح، ومن رغب عن هذه الأسباب فربما جاء بأشياء جديدة لا يستفيد منها الخلق، بل تستنزف أموالا وتستنزف طاقات وطباعة، ومع ذلك لا يخرج الناس منها بفائدة. ننتقل الآن إلى قصة مشهورة، هذه القصة طالما سمعها المسلمون من الخطباء، وطالما سمعها المسلمون من الوعاظ، وهذه القصة يذكرونها في قضية بر الوالدين. خلاصة هذه القصة أن رجلا يقال له علقمة، وسبب ذكري لهذه الفائدة أن أحد الأخوة سألني عنها قبل فترة فأعطيته الإجابة بعد الرجوع إلى بعض المراجع. خلاصة هذه القصة أن علقمة كان شابا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الاجتهاد في طاعة الله في الصلاة والصوم والصدقة، فمرض واشتد مرضه، فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عمارا وصهيبا وبلالا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وأمرهم أن يلقنوه الشهادة، فلما دخلوا عليه وجدوه في المزع، يعني قد بلغه الموت، فجعلوا يلقنونه ولسانه لا ينطق بها، فذهبت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سألها عن حال ابنها أخبرته أنها ساخطة عليه وإنه يؤثر زوجته عليها، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرقه بالنار حتى تشفعت فيه أم علقمة يعني أمه وأخبرته برضاها عنه، ثم لقنوه الشهادة فنطقها. هذه خلاصة القصة. هذه القصة لا تصح أيها الأخوة أبدا، وفي إسنادها فائدة بن عبد الرحمن الكوفي أبو الورقاء العطار، قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله ورحم الله أباه أيضا يقول كان في كتاب أبي يعني الإمام أحمد وساق الرواية قصة علقمة مختصرة، ثم قال فلم يحدثنا أبي بهذين الحديثين ضرب عليهما من كتابه لأنه لم يرى حديث فائد بن عبد الرحمن أو كان عنده أي فائد متروك الحديث. انتهى كلام عبد الله. وقد أورد هذا الحديث ابن الجوزي في كتابه الموضوعات وقال هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن ينتبه أيها الإخوة إلى أن الناس لا يعظون بالمنكر ولا بالباطل من القصص ولا بالضعيف، بل إن في الصحيح غنية عن الضعيف والموضوع. الفائدة التي بعدها، هناك عبارة ينطقها كثير من المسلمين لا سيما الأخباريين والصحفيين، هذه العبارة يقولون عن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. أما العبارة الأولى فهي صحيحة، العبارة الأولى صحيحة لأنها أولى القبلتين، لأن القبلة قبل أن تكون إلى جهة مكة كانت إلى جهة بيت المقدس، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس زمنا ومدة حتى جاء نسخ القبلة من الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الاقتضاء، يقول الأقصى اسم للمسجد كله ولا يسمى هو ولا غيره حرما، وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة، وفي وادي وج الذي بالطائف نزاع بين العلماء، يعني الذي ثبت أنه حرم هو حرم مكة وحرم المدينة. وادي وج فيه خلاف قوي، وإن كان بعضهم وهاه، قال بعض المتأخرين إن أكثر أهل العلم على أن وادي وج ليس من الحرم وليس محرما. والسبب في هذا أنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن صيد وج وعظاه حرم محرم لله عز وجل، إن صيد وج وعظاه حرم محرم لله عز وجل. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه أبو داود، وسكوت أبي داود فيه خلاف أيضا بين يعني بعض أهل العلم، والصواب أن سكوته لا يدل على الصحة على الصحيح. وهذا الحديث صحح إسناده الشيخ الألباني في مشكات في تعليقه على المشكات مشكات المصابيح، وذكر الشوكاني رحمه الله الخلاف فيه، وأن جمهور الشافعية يرون أن هذا الوادي هو من الأودية المحرمة فهو حرم، وقد نقل بعضهم الإجماع على عدم التحريم، وذكر الشوكاني الخلاف في هذا. على كل حال مقصدنا من الكلام أن نبين أن القدس ليس من الحرم ولا يصح أن يسمى ثالث الحرمين الشريفين. الفائدة التي بعد هذا، فائدة في أحكام استعمال الذهب والفضة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله استعمال الذهب والفضة له ثلاثة استعمالات، الذهب والفضة. طبعا يا أخوة هذه التفاريق وهذه المنثورات حفظها يعني يفيد كثيرا في فقه بعض المسائل، وحفظ هذه الضوابط والقواعد يفيد كثيرا أيضا في قياس النظائر بعضها على بعض، وهذه من طرق شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقد تأثر بها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في مؤلفاته. يقول الشيخ استعمال الذهب والفضة له ثلاثة استعمالات، أحدها لا يحل لا للذكور ولا للإناث، وممكن أن أشرككم معي في الإجابة. يقول الذهب والفضة فيه استعمال لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، ما هو؟ نعم، الأكل والشرب فيهما، لا يجوز الأكل ولا الشرب في آنية الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء. القسم الثاني يحل للنساء دون الرجال، وهو نعم الحلية. أحسن، يعني اللباس، ما يتعلق باللباس يجوز للنساء دون الرجال. القسم الثالث يجوز للرجال والنساء، ما هو؟ نعم الضرورة، قالوا مثل عرفجة رضي الله عنه لما احتاج إلى أنف اتخذ أنفا من حديد من ذهب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأسنان للضرورة إذا لم يوجد بديل. ولكن أيضا فيه شيء أهم من هذا وهو يعني الضرورة، وقد جاء فيه بعض الآثار استخدام الذهب والفضة في الحرب، فهو يجوز للرجال كمقبض السيف وإظهاره أمام العدو، قالوا إنه يجوز وقد جاء فيه بعض الآثار. ننتقل إلى فائدة أخرى. نسمع كثيرا عبارة تقول إياك أعني واسمعي يا جارة، وكثير من الناس يذكرونها ولا يعرفون سببها، فنذكر سببها. سبب المثل أن رجلا يقال له سهل بن مالك الفزاري زار رجلا يقال له حارثة بن لأم الطائي فوجده غائبا. سهل زار حارثة فوجده غائبا، فأنزلته أخته وأكرمته. أخ حارثة ضيفت سهلا وأنزلته وأكرمته وكانت جميلة، فأعجبه جمالها، فقال مخاطبا لواحدة أخرى غيرها كي يسمعها هي، قال أبياتا من الشعر، قال يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتاة زارة، أصبح يهوى شرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. هو يكلم تلك وهو يريد أخت سهيل أخت حارثة، فردت عليه بأبيات. وكان النساء طبعا في القديم يعني عندهن قدرة على الهجاء والشعر إلى آخره، ففهمت أخت حارثة مراده وأجابته بقولها إني أقول يا فتاة زارة لا أبتغي الزوج ولا الدعارة ولا فراق أهل هذه الحارة فارحل إلى أهلك باستحارة، فردت عليه. هذا هو سبب هذا المثل الذي هو دارج عند كثيرين يقولون إياك أعني واسمعي يا جارة. طبعا استخدم المثل في حينما يوجه كلام إلى أحد والمراد شخص آخر يسمع الكلام، وهذا من اللطف أحيانا، أنك ربما إذا وجهت الكلام مباشرة إلى شخص تأثر، لكن أحيانا بإمكانك أن يعني تنهر شخصا تتفق معه مثلا على أنك ستنهره وأنك ستقول له كلاما شديدا، وأنت تقول له قبل ذلك إنني لا أقصدك فتحملني، وأن تقصد شخصا آخر يسمع حتى يرتدع، وهذا لا شك أنه من الأسلوب الحسن وقد يستخدم أحيانا في الدعوة إلى الله. هذه فائدة في دراسة العقيدة ذكرها الشيخ محمد العثيمين حفظه الله، يقول عن علم التوحيد والعقيدة، يقول يجب الحقيقة فائدة نفيسة، يقول يجب على المرء أن يتحرى كيف يأخذ هذا العلم ومن أي مصدر يتلقاه، فليأخذ من هذا العلم أولا ما صفى وسلم من الشبهات، ثم ينتقل ثانيا إلى النظر فيما أورد عليه من البدع والشبهات ليقوم بردها وبيانها مما أخذه من قبل من العقيدة الصافية، وليكن المصدر الذي يتلقاه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الصحابة رضي الله عنهم، ثم ما قاله الأئمة بعدهم من التابعين وأتباعهم، ثم ما قاله العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم، خصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم. حقيقة هذه فائدة من أنفس الفوائد التي تحفظ وتذكر. نعم، لا يصح أبدا لطالب العلم أنه يذهب يقرأ الشبه، ربما وقعت هذه الشبهة في هذا القلب الخالي وتمكنت منه، لذلك يجب أن يحصل الإنسان نفسه أولا بالعلم الشرعي الصحيح، علم الكتاب والسنة المأخوذ عن السلف، ثم بعد ذلك لا حرج أن يقرأ في المؤلفات المخالفة لمنهج السلف لبيانها والرد عليها. حقيقة يعني كثير من الفوائد أنا سجلتها ولم أذكر المراجع، يعني ما أدري متى سجلتها، لكن هذه في بالذات قد سجلتها وهي في المجلد الأول من مجلدين طبع على الشيخ ابن عثيمين، اسمه فتاوى أظن عامة، في مجلدين، في المجلد الأول صفحة 59. ننتقل إلى فائدة أخرى. هذه الفائدة هي قضية الحكمة من الأحكام الشرعية. من المعلوم أيها الإخوة أن من أسماء الله عز وجل الحكيم، ومن آثار هذا الاسم أنه حاكم بالعدل سبحانه وتعالى، وحكيم يضع الحكمة في موضعها ويضع الشيء في موضعه المناسب، فهو حكيم سبحانه وتعالى ولا يفعل شيئا إلا لحكمة. والأحكام الشرعية كلها مذهب أهل السنة والجماعة، هذا ينتبه إليه والإخوة، مذهب أهل السنة والجماعة أن الأحكام لا بد لها من علل وحكم، لكن ربما تظهر وربما لا تظهر، وربما تكون العلة منصوصة بمعنى أنها مذكورة في الحديث، وربما تكون غير منصوصة أنها هي مستنبطة، وربما تكون حكمة لا علة. والمقصود أيها الإخوة ليس دخولنا في قضايا التفسيرية عند الأصوليين والفرق بين الحكمة والعلة، إنما مرادي أيها الإخوة أن أقول إن معرفة الحكمة أمر يزيد المؤمن إيمانا. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن معرفة بعض الأشياء تزيد في الإيمان واليقين، معرفة الحكمة من الأفعال والأحكام هذه تزيد المؤمن بلا شك قناعته، لكن يجب على المؤمن أن يعود نفسه على التسليم، لأن بعض الناس دائما إذا قلت له كذا قال طيب ما السبب ما الحكمة. النساء بعض النساء تقول لها السفر بدون محرم ما لا يجوز، الحديث الصحيحين واضح لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قالت طيب ما الحكمة؟ الحكمة لأنها أول كانت تسافر على بعير والطريق غير آمن ويعتدي عليها اللصوص إلى آخره، والآن لا، اختلف الوضع، هناك طائرة والمحرم يوصلها إلى الباب والآخر يستقبلها عند الباب. هذا الكلام لا ينفع، لأنه من قال لنا إن الحكمة هي التي تذكرها هذه المرأة مثلا؟ الحكمة إذا ظهرت لنا الحمد لله، لم تظهر الحكمة علينا بالتسليم. هناك آية في كتاب الله عز وجل حقيقة عظيمة تربي المؤمن على التسليم في هذه القضية بالذات، وتبين له المنهج الشرعي في بيان الحكمة. هذه الآية في سورة مريم، يقول الله عز وجل بعد أن ذكر الغلام لمريم قالت أنى يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام؟ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، لم أتزوج ولست بغية، فكيف يأتيني الولد؟ هذا الكلام تقوله لمن؟ لله رب العالمين. اسمع الإجابة هذا المسلم وتعلم كيف يكون التسليم لله رب العالمين. قال الله عز وجل بعد هذا الكلام قال كذلك قال ربك، يكفي أن الله قاله، لا تسألي عن الحكمة. ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل الحكمة، قال كذلك قال ربك هو علي هين، هذا الأمر هين لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. ثم ذكر الحكمة ولنجعله آية للناس، الحكمة أن يكون آية، فلو ولد من أب وأم ليس آية، والله عز وجل أراد أن يكون طريقة الولادة فيها آية من آيات الله عز وجل. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، ورحمة منا، رحمة منا لك يا مريم، طيب ورحمة للناس لأنه نبي. هل اكتفت الآية بهذا؟ ابتدأت بالتسليم أو ابتدأت؟ قال كذلك قال ربك، كيف ختمت الآية؟ وكان أمرا مقضيا. قال أهل العلم ابتدأت بالتسليم ثم بينت الحكمة ثم ختمت بالتسليم، ليبين الله تبارك وتعالى أن المسلم لا يسعه إلا أن يسلم لله عز وجل، سواء علم الحكمة في الختم أو لم يعلم الحكمة. وعلى المسلم أن لا يعود نفسه على السؤال عن كل حكمة من الحكم الشرعي، لأنه حقيقة إذا عود نفسه على هذا ربما حصلت عنده بعض الشكوك. ننتقل إلى فائدة أخرى، الفائدة في الفرق بين التخريج والإخراج. يعني أحيانا يقول المؤلف خرجه فلان، وأحيانا يقول أخرجه، وبعضهم يستخدم هذه مكان تلك، وبعض أهل العلم لا يرتضي هذا الخلط، يقول ينبغي أن يفرق بين خرجه وأخرجه. فإذا عزوت الحديث إلى أحد المسندين يعني أصحاب الأسانيد مثل كتب الستة البخاري مسلم ترمذي أبو داود النسائي وابن ماجه مسند الإمام أحمد، إذا نسبت الحديث إلى هذه الكتب تقول أخرجه البخاري، أخرجه أحمد، أخرجه الترمذي وهكذا، ولا تقول خرجه. وأما الذين يعزون الحديث إلى من سبقهم مثل كتب التخريج مثل كتاب الزيلعي نصب الراية وكتب ابن حجر التلخيص الحبير وما شابه، تقول خرجه ابن حجر. ولذلك يخطئون من قال أخرجه الزيلعي في نصب الراية، والصواب أن يقول خرجه الزيلعي في نصب الراية. وبعض العلماء يتساهل في هذا، لكن لا شك أن الصواب أن يلتزم باللفظ الصحيح. ننتقل إلى فائدة أخرى، وهي عبارة تقال عند كثير من أهل العلم وعند المؤلفين، يقولون والتابعون لهم بإحسان. عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقولون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهل هذه العبارة لها أصل أو ليس لها أصل؟ اسمع الأصل لهذه العبارة. جاء في حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بابن أخ له يبايعه على الهجرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، بل يبايع على الإسلام، فإنه لا هجرة بعد الفتح، فإنه لا هجرة بعد الفتح، ويكون من التابعين بإحسان، ويكون من التابعين بإحسان، يعني فاتته الهجرة لكنه يكون من التابعين للمهاجرين بإحسان. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول. إذن عبارة والتابعين لهم بإحسان هذه عبارة لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي بين يدي الآن هي تتعلق بقضية من قضايا تفسير آية. هذه الآية وهذه الآيات هي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع صاحب مدين في سورة القصص. شاع عند كثير من المفسرين بل والكتاب أن أبو البنتين من هو شعيب. هذا هو الشائع. يقول ابن كثير رحمه الله ومن المقوي لكونه ليس بشعيب، يعني الراجح عند ابن كثير أنه ليس شعيبا، والأصل ألا يقال أن شعيب حتى يدل دليل، لكن على كل حال نذكر كلام ابن كثير. يقول السبب الأول الذي يقوي كونه ليس شعيبا النبي أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص أو ينص على اسمه في القرآن ها هنا. يعني ما الفائدة من اختاء اسمه؟ لا فائدة من اختاء اسم نبي من أنبياء الله عز وجل. السبب الثاني قال ابن كثير أن هلاك قوم لوط في عند إبراهيم، وقد ذكر الله عن شعيب أنه قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد. ومن المعلوم أنه كان بين الخليل وموسى مدة طويلة تزيد على 400 سنة كما ذكره غير واحد، وهذا دليل واضح على أنه لا يمكن أن يكون شعيب هو الذي حصلت له القصة مع موسى. السبب الثالث يقول ما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصريح لمن بدل دين المسيح أن كثيرا من المذكورين بالعلم يظن أن شعيبا كان حموى موسى. قال الشيخ ابن تيمية إن هذا قول طائفة من الجهال، هذا كلام ابن تيمية. ثم قال والمتواتر عند أهل الكتاب وعند علماء المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم خلاف ذلك. فهذان إمامان ينفيان أن يكون شعيبا هو الذي حصلت له القصة مع موسى. ويقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره يقول هذا القول يعني أن شعيب هو أبو البنتين لم يدل عليه دليل، ومن أدلة بطلانه أنه غير معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب. السبب الثاني أو الدليل الثاني يقول لو كان شعيبا لذكره الله ولسمته المرأتان. والدليل الثالث يقول أعاذ الله المؤمنين أن يرضوا لنبيهم وهو طبعا شعيب أن يمنع ابنتاه من الماء. يعني يقول كيف يرضى المؤمنون أن يمنعوا البنتين وهما بنتا نبي يمنعون هذين البنتين من الماء ويصدون ماشيتهما حتى يأتي هذا الرجل الغريب يقصد موسى فيحسن إليهما. والدليل الرابع قال ما كان شعيب ليرضى أن يرعى موسى عنده فيكون أجيرا عنده وهو نبي. هذا ذكره الشيخ السعدي. ولا شك أصلا كما ذكرنا أن الأصل هو عدم صحة هذا القول حتى يثبت، فلا يجوز الجزم به، وهذه القضية مع الأسف أكثر المسلمين يعتقدونها. الفائدة التالية الصلاة إذا فاتت الإنسان بأن خرج وقتها، خرج وقتها وهو لم يفعلها، فهي على خمسة أقسام، وقد أشرككم معي في الإجابة. الصلاة إذا فاتت العبد بأن خرج وقتها فهي على خمسة أقسام من جهة الأداء، من جهة الأداء يعني كيف يصليها. القسم الأول قسم يقضى بحاله في كل وقت متى ما ذكر، هذا مثل إيش؟ نعم، يعني الصلوات الخمس، الصلوات الخمس لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. القسم الثاني قسم لا يقضى بنفسه بل يقضى بكيفية أخرى، ومن يجب؟ نعم، المسافر، يعني هذه فيها خلاف، وبعض أهل العلم يرى أن من نسي صلاة سفرية ثم أقام أنه يصليها قصرا، وهو لم يغير في كيفيتها. لا، نريد مثال أوضح. محمد، الوتر. نعم، الوتر إذا نام الإنسان عنه وخرج وقته فإنه يصليه إيش؟ شفعا. عندك مثال آخر؟ الله يفتح عليك. الجمعة، الإنسان إذا ما أدركها مع الإمام يصليها كم؟ يصليها أربعا. طبعا صلاة الجمعة إذا فات مع الإمام ما يصلح يجمع أبناء في البيت ويقول سأخطب بكم وأصلي ركعتين. القسم الثالث قسم تقضى فيه الصلاة بنظير وقتها، يعني في نفس الوقت ولكن من يوم آخر. صلاة العيد، نعم صلاة العيد. طبعا الدليل فيما يتعلق بصلاة الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، وفي لفظ فليضف إليها أخرى. هذا الحديث رواه ابن ماجه والنسائي والحاكم صححه الألباني في الأرواء، والشاهد منه فليضف إليها أخرى. قال أهل العلم إن مفهوم المخالفة من النص يدل على أنه إذا لم يدرك ركعة لا يضف إليها أخرى بل يصليها رباعية، وقالوا إذا أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركا. قال بعض أهل العلم هو قول الصحابة والتابعين ولا يخالفهم في عصرهم، قالوا إلا ابن مسعود، أو ذكروا أيضا غيره، نسيت. المقصود أنهم ذكروا بعض الصحابة، وإلا فإن أكثر الصحابة على أنها إذا فاتت الجمعة صلى رباعية، وقد صح عن ابن مسعود وعن ابن عمر أنهما كانا يفتيان بذلك، أن من فاته الركعتان يوم الجمعة فإنه يصليها رباعية. أما دليل العيد فقد جاء عن أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، يعني يوم العيد، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. عندنا قسم بقي، القسم الرابع، وهو قسم لا يقضى. من يعطينا مثال قسم لا يقضى؟ نعم، يقول: المرأة الحائض، هذا صواب، المرأة الحائض لا تقضي، وغير المرأة الحائض هناك صلوات لا تقضى أيضا. نعم، أحسنت. قالوا: ما كانت مقيدة بزمن أو مكان، ما كانت مقيدة بزمن لا يحصل أو لا تحصل إلا فيه، أو مكان لا تحصل إلا فيه، أو سبب. فالزمان على سبيل المثال صلاة الضحى، فلنفرض أن الإنسان كان يريد أن يصلي الضحى ثم بعد ذلك أذن الظهر، هل يقضيها؟ الصواب أنها لا تقضى لأن فات زمنها. بالنسبة للمكان، إنسان طاف نصر ركعتين، يوم وصل الجنة قال يلا نصلي ركعتين الطواف، يصلح محددة في مكان الحرم. بالنسبة للسبب مثل ما ذكرها الأخ، وهي صلاة الكسوف، فقد حصل سببها ثم زال، فإذا زال السبب لا تقضى. هذا بالنسبة لي يعني هذه الصلاة. هناك مسألة فيها خلاف ونشير إليه إشارة وهي الرواتب هل تقضى أو لا. فيها خلاف، بعضهم يرى أن قضاءها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يرى أنها لا تقضى وهذا عليه أكثر أهل العلم، فبعضهم يرى أنها تقضى، وبعضهم فصل فقال من كان دأبه وشأنه المحافظة على الرواتب ولكنه ربما حدث له عارض فنسي راتبه له أن يقضيها. أما إنسان يعود نفسه دائما أن يفوت الرواتب ويقضيها فهذا ليس من السنة ولم يدل عليه دليل صحيح. هذه فائدة أيضا فيها شيء من يعني التجديد، هذا لغز وجه إلى الشيخ عبد الله بن سليمان بن بليهر، وهذا الشيخ كان عالما رحمه الله وكان رئيسا للقضاة في مكة سنة 1344، طبعا توفي الشيخ رحمه الله. جاءه شخص وسأله سؤالا على شكل لغز، ومن علمه رحمه الله أجاب أيضا بأبيات شعرية مثل صاحبتنا قبل قليل إياك أعني واسمعي يا جارة. قال له يا أيها العالم الهادي كما زعم وظن أنه فوق الفرقدين سما، حل العويص وحقت ما اتصفت به، فمن يحقق دعواه فما ظلم. هذه مقدمة السؤال، اسمعوا. ما قولة قالها بعل لزوجته فحرمتها، يعني الكلمة التي قالها فحرمتها عليه مثل ما حرم هو أيضا عليها، بلا طلاق ولا خلع ولا حلف ولا ظهار ولا إيلاء كما علم. من يجيب؟ وأنا سأعطيكم إجابة الشيخ عبد الله في أبيات شعرية أيضا. يعني قال لها كلمة ليست بطلاق ولا خلع ولا حلف ولا ظهار ولا إيلاء، أنا تحتاج القضية إلى تأني، ترى هذه مسائل فقهية، هذا قاضي يجيب إجابة صحيحة نحاسبك عليها. تفضل، أحسنت، بارك الله فيك. الرضاع، اسمع إجابة الشيخ عبد الله، يقول يا صاحب اللغز خذ مني الجواب لما لغزته واستمع إن كنت متهما، فقولة قالها بعل لزوجته ذاك الرضاع الذي قد كان بينهما، بانت به زوجة من حين قال لها قد كنت أختي فبان الحق بل علم. ويعني هذا لا شك أنه من غزارة علم الشيخ ومن أيضا سرعة لديهته، فما إن سئل حتى أجاب. وشيخ الإسلام نقل عنه قائع في هذا، كان يسأل في المواريث بكل شيء بالأبيات الشعرية ويجيب بأبيات شعرية، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفائدة التالية تتعلق بمسألة وهي الشك في العبادة. كثير من المسلمين يبتلون بالشك في العبادة، والشك أيها الإخوة له حالان. الحال الأول أن يكون معتبرا شرعا، مثل الشك في الصلاة، هل صلى ثلاثا أو أربعا، معروف أنه يبني على اليقين، الشك في رمي الجمار، الشك في عدد أشواط الطواف، في أشواط السعي، هذا الشك الحال الأول له أن يكون في العبادة، يعني أثناء العبادة، فهذا يعتبر أو ما يعتبر؟ يعتبر ويطرح، وله طبعا أحكام كثيرة، منها سجود السهو ومنها البناء على اليقين إلى آخره. لكن هناك حالة لا يصلح الشك فيها ولا يلتفت إليه، متى؟ أحسنت، إذا انتهت العبادة وفرغ العبد منها، إذا فرغ العبد من العبادة. وفي هذا يقول الناظم وما الشك من بعد الفراغ مؤثر يقاس على هذا جميع التعبد. البيت مرة أخرى وهو من الضوابط، وما الشك من بعد الفراغ مؤثر يقاس على هذا جميع التعبد. فائدة تتعلق بالعبادلة، نسمع دائما يقول هذا رأي العبادلة وقد أفى به العبادلة وقد خالف فيه العبادلة إلى آخره. فمن هم العبادلة؟ العبادلة هم الصحابة رضي الله عنهم، ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عباس رضي الله عنهما، وابن الزبير رضي الله عنهما، وابن عامر رضي الله عنهما. طبعا كلهم هم وآباؤهم صحابة، وذلك نقول رضي الله عنهما. لماذا خص هؤلاء الأربعة مع أنهم كان معهم من الصحابة من هم علماء واسمهم عبد الله، مثل مثل ابن مسعود. وهذا السؤال سئله الإمام أحمد رحمه الله، قيل له: وابن مسعود لماذا لم يذكر مع العبادلة الأربعة؟ فاسمع إجابة الإمام أحمد. قال: ليس منهم. قال البيهقي تعليقا على كلام أحمد: لأنه تقدمت وفاته وهؤلاء عاشوا طويلا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اتفقوا على شيء قيل هذا قول العبادلة. واضح السبب؟ لأنه تأخرت وفاتهم، فصاروا إذا ذكروا أمرا كأنهم أجمعوا عليه قالوا هذا رأي العبادلة. بينما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي قبلهم بفترة طويلة. أيضا من الفوائد، نسمع أحيانا يقولون: فلان رفع عقيرته. فمثلا يقولون: هؤلاء العلمانيون رفعوا عقيرتهم وذكروا كذا وكذا، وهؤلاء الروافض رفعوا عقيرتهم وفعلوا كذا وكذا إلى آخره. فما معنى رفع عقيرته؟ رفع عقيرته يقصدون بها أي رفع صوته ببكاء أو غناء، ببكاء أو غناء. وقاسوا عليه أيضا الذي ينادي ويهتف بأشياء معينة يريد نشرها أو يريد إحقاقها إن كانت حقا، أو يعني بثها بين الناس ولو كانت باطلة. أصل كلمة رفع عقيرته قالوا كما في فتح الباري، وطبعا في فوائد كثيرة هي يعني موجودة في الفتح، ولعل إن شاء الله يخصص أيضا لها درس فوائد من الفتح، لأن الفوائد فتح الباري كثيرة. يعني الإنسان ربما أحيانا ما يتجاوز صفحة إلا يسجل 5 أو 6 فوائد من الصفحة الواحدة، فهو كما قيل يعني قاموس السنة على صاحبه رحمة الله. يقول في الفتح: أصله يعني رفع عقيرته أن رجلا انعقرت رجله فرفعها على الأخرى، يعني علق المعقورة على الثانية، مثل الإنسان الآن إذا زلت قدمه انكسرت يرفع المكسورة ويعلقها، يعني يجعلها متكئة على الأخرى. وجعل يصيح، طبعا يصيح من ألم العقر، فصار كل من رفع صوته قيل رفع عقيرته وإن لم يرفع رجله. يقول ثعلب وهو من أئمة اللغة: وهذا من الأسماء التي استعملت على غير أصلها، يعني لأن الأصل أن الذي رفع عقيرته كان يصيح من أجل رجله، والآن صار كل من رفع صوته بشيء من الأشياء قالوا إنه يرفع عقيرته. ننتقل إلى فائدة أخرى، هذه الفائدة تتعلق بأثر المعصية وأثر البدعة وأثر بعض العقائد المنحرفة على وجوه أصحابها. وأنتم تعرفون يا أخي أن بعض المبتدعة يعني تعرف البدعة في وجهه منذ أن تراه يمر في الشارع، تعرف أن هذا من الطائفة الفلانية، من وجهه، من أنفه، من عينه، من أذنه، المقصود إياك أعني واسمع يا جاره، أنتم تعرفون. الشاهد أيها الأخوة، سأنقل لكم كلاما لابن القيم رحمه الله. وقبل ابن القيم، وحقيقة الكتاب كنت سآتي به ولكني نسيته في البيت، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة في المجلد الأول، نسيت الصفحة لكن هي بعد 100 أظن، أو قريبا من 160، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كثيرا من الناس تجده إذا كان صغيرا تجده بهي الوجه، حسن الوجه، جميل الوجه، ثم إذا كبر وصار عجوزا يقول صار من أقبح الناس، وذلك يقول مشهور عند الروافض. هذا من كلام شيخ الإسلام، كأنه يعيش الآن بيننا سبحان الله العظيم. يقول: وهذا مشهور بينهم، حتى قال رحمه الله: وقد تواتر. طبعا هو ذكر أنهم كانوا يفعلون عزكم الله الفواحش من الزنا واللواط وما شابه ذلك فيؤثر في وجوههم، هذا من تأثير المعصية على صاحبها. قال رحمه الله: وقد تواتر لدينا، أظنها هذه عبارة، قال: وقد تواتر لدينا أن كثيرا من الروافض نسخوا قردة وخنازير بعد أن ماتوا. يقول تواتر، اسمعوا الآن كلام تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: تأمل حكمة الله، يقول تأمل حكمته تبارك وتعالى في عقوبات الأمم الخالية وتنويعها عليهم بحسب تنوع جرائمهم، كما قال تعالى: وعادا وثمودا قد تبين لكم من مساكنهم، حتى قوله تعالى: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول الشيخ: تأمل حكمته تعالى في مسخ من مسخ من الأمم في صور مختلفة مناسبة لتلك الجرائم، فإنها لما مسخت قلوبهم وصارت على قلوب تلك الحيوانات وقبائها، اقتضت الحكمة البالغة أن جعلت صورهم على صورها لتتم المناسبة ويكمل الشبه، وهذا غاية الحكمة. واعتبر هذا، يقول الشيخ، واعتبر هذا بمن نسخوا قردة وخنازير، كيف غلبت عليهم صفات هذه الحيوانات وأخلاقها وأعمالها. ثم إن كنت من المتوسمين، يعني من أصحاب الفراسة والوساء والتوسم، فقرأ هذه النسخة من وجوه أشباههم ونظرائهم كيف تراها بادية عليها، وإن كانت مستورة بصورة الإنسانية، فقرأ نسخة القرد من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا عقول لهم، بل هم أخف الناس عقولا وأعظمهم مكرا وخداعا وفسقا. فإن لم تقرأ نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين، واقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم، ولا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله من عاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو شبيه بالقردة والخنازير، كما يقول ابن القيم. يقول رحمه الله: واقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم، لا سيما، يقصد أن هذه الطائفة بالذات، لا سيما أعداء خيار خلق الله بعد الرسل، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه النسخة الخنزيرية، أو قال: فإن هذه النسخة الظاهرة على وجوه الرافضة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب حتى لو كان جاهلا، وهي تظهر وتخفى بحسب الخنزيرية في القلب وخبثه، يعني خبث القلب. فإن الخنزير، يقول، أخبث الحيوانات وأردأها طباعا، ومن خاصيته أنه يدع الطيبات فلا يأكلها، ويقوم الإنسان عن رجيعه عزكم الله عن الغائط، فيبادر إليه الخنزير. فتأمل مطابقة هذا الوصف على أعداء الصحابة رضي الله عنهم، كيف تجده منطبقا عليهم، فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرؤوا منهم، ثم والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين، فاستعانوا في كل زمان ومكان في حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعانوا بالمشركين والكفار، بل صرحوا بأن المشركين والكفار خير منهم، فأي شبه وأي مناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير. فإن لم تقرأ هذه النسخة من وجوههم فلست من المتوسمين. وأما الأخبار، وهذا أيضا الشاهد من الحديث، وأما الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منهم عند الموت خنزيرا، فأكثر من أن تذكرها هنا. يقول: وقد أفرد الحافظ ابن عبد الواحد المقدسي كتابا خاصا في مسخ الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خنازير. وقد حدثني من أثق به أن الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضون أبدا بالذين يشبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظروا في وجه ميتهم، فهم يسترونه حتى يقبر، ولا يرضون أن تمشي معهم في الجنازة كي يستروا وجهه الذي صار وجه خنزير، نسأل الله العافية. وهذا الكلام كما ذكرت لكم نقل التواتر ابن تيمية، وهذا ابن القيم أيضا ينقله في كتاب مفتاح دار السعادة. الفائدة التالية: كل عبادة مؤقتة، يعني لها وقت خاص بها لا تصح إلا فيه، فالأفضل فعلها في أول وقتها. هذه قاعدة، العبادة المؤقتة الأفضل أن تؤديها في أول وقتها، وهذا دل عليه أدلة خاصة مثل الصلاة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها، يعني أول وقتها. ويدل دليل عام على كل شيء مثل قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فقوله تعالى صادقوا إلى مغفرة من ربكم. والأدلة التي في التنافس على الخير والمسارعة في الخير هذه كلها تدل على أن تأدية العبادة في أول وقتها أبرأ للذمة وأفضل، إلا في 7 مواضع. فاحفظ يا أخي هذه المواضع 7. الموضع الأول الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر. الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا فإن الحر من سيف جهنم. فالسنة والحديث الصحيح السنة لمن كان في الظهر وكان الحر شديدا وسيصلي السنة أن يؤخرها حتى تهدأ حرارة الشمس قليلا، وهذا ثابت في السنة وهو مستثنى لهذا النص. الموضع الثاني من مواضع الاستثناء صلاة الضحى. صلاة الضحى متى أول وقت صلاة الضحى؟ إذا ارتفعت الشمس قيد رمش، يعني تقريبا بعد طلوع الشمس بأكثر من 10 دقائق الاحتياط أن تجعل ربع ساعة تقريبا، يبدأ وقت صلاة الضحى. طيب لكن السنة متى تؤدى؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يصلي الضحى متى يصليها؟ هل أول الوقت أو آخر الوقت أو وسط الوقت؟ نعم آخر الوقت. أحسنت بارك الله فيك. عندما ترمض الفصال، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صلاة الأوابين. ترى صلاة الأوابين بعض الناس يظنها صلاة 8 ركعات بعد المغرب، قيل فيها أشياء كثيرة، والصواب أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. سئل عنها صلى الله عليه وسلم أفضل الأوقات فقال حين ترمض الفصال. الفصال جمع الفصيل، جمع فصيل وهو الصغير من الإبل. صغار الإبل إذا اشتدت حرارة الشمس صارت تبحث عن مكان ظليل كي تبتعد عن الأرض الحارة حتى لا تؤذيها. فقال حين ترمض الفصال يعني تشتد الرمضاء عليها فتبحث عن مكان ظليل تستظل به. هذا أفضل أوقاتها، فهي مستثنات من القاعدة التي ذكرناها قبل قليل. الموضع الثالث من مواضع الاستثناء، أنا ذكرت 7 مواضع، نعم إذا أخذنا موضعين بقي 5 مواضع. الموضع الثالث صلاة العيد. صلاة العيد أول وقته أول وقتها حين ترتفع الشمس أيضا قيد رمح. طيب هل السنة تأخير صلاة العيد؟ نعم الأفضل تأخير صلاة العيد كذا مطلقا العزيز. نعم أحسنت. والفطر بارك الله فيك، السنة أن تؤخر قليلا صلاة عيد الفطر كي يتمكن الناس من إخراج زكوات الفطر، وهذا ثابت. فهي أخرت عن أول وقتها لحاجة فصار من السنة التأخير خلافا للقاعدة. الموضع الرابع صدقة الفطر. صدقة الفطر مؤقتة أو ليست مؤقتة؟ متى تبدأ صدقة الفطر؟ قبل يوم أو يومين على ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، وآخر وقتها صلاة العيد. إذا صلى العيد وأخرجت ما تصير صدقة الفطر، لكن ما السنة في إخراجها؟ بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. يعني فيه تأخير أو ما فيه تأخير؟ فيه تأخير، والسبب طبعا أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هو السنة، فهو مخالف للقاعدة التي أيضا ذكرناها. الموضع الخامس والسادس والسابع هو أمور كلها تفعل تقريبا سوية، من يجيبنا عليها؟ تفضل. نعم كيف؟ يعني نريد إشراككم، ولا الوقت ضيق، يعني نريد أن نستمر، لكن تنشيطكم لا بأس به. نعم. صلاة الوتر أحسن. صلاة الوتر، صلاة الوتر لمن أراد أن يؤخرها. متى صلاة الوتر؟ هذه طبعا لأنهم ذكروا الخلاف فيها فبعضهم ما عدها في المواضع، لكن الصواب أن هذا هو الصواب، يعني ما ذكره الأخ هو الصواب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، مع أنه وقتها متى؟ بعد العشاء مباشرة. حتى قال أهل العلم لو جمع المغرب والعشاء في وقت المغرب شرع له في وقت المغرب أن يصلي الوتر، مثل الجمع في المطار، إذا صليت العشاء بإمكانك أن تصلي الوتر. لكن بعض أهل العلم قال أن جاءت بعض الأحاديث تدل على أفضلية الوتر أول الليل، فلذلك قد يعني يختلف معنا بعض الناس، مثل وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأن توتر قبل أن تنام، ولأبي الدرداء، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينام حتى يوتر حازم. هذا حديث صححه الألباني في صحيح الجامع، الذي لا ينام حتى يوتر حازم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا أبو بكر الصديق ثابت عنه. لكن على كل حال بإمكاننا أن نعده من المواضع، لكن هناك ثلاثة مواضع هي الأخيرة. قالوا في الحج الرمي والحلق والطواف، هذه أشياء يبدأ وقت الجواز فيها من منتصف الليل لمن تعجل بالدفع من المزدلفة، هذا عند جمهور أهل العلم. لكن السنة له أن لا يرمي حتى تطلع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس لا ترموا حتى تطلع الشمس. وطبعا الطواف يكون بعد الرمي، وكذلك الحلق حسب ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هو رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاة والسلام. هذه المواضع مستثنات، وإلا في الأصل ما ذكرناه لكم في القاعدة، وهي أن الإنسان إذا كانت عنده عبادة مؤقتة السنة أن يبادر بأدائها. عندنا فائدة وهي يعني عند طلبة العلم معروفة، هي رسم ابن ماجة. بعض الناس يقول مثلا رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة، وبعضهم يقول لا ما يصح تقول ابن ماجة، لأن آخر حرف في ماجة ليس تاء مربوطة بل هو هاء. والصواب تحقيق هذا المسألة هو اسمه محمد ابن يزيد ابن ماجة، فاسم أبيه يزيد واسم أمه ماجة، يسمونها ابن ماجة إلى أمه. أظن هذه الفائدة يعني كثيرون لا يعرفونها. اسمه محمد ابن يزيد ابن ماجة، اسم أبيه يزيد واسم أمه ماجة، واشتهر باسم أمه، ومن الصحابة أيضا من اشتهر باسم أمه كبلال ابن حمامة رضي الله عنه. والفيروز بادي له رسالة اسمها تحفة الأبية في من نسب إلى تحفة الأبيه في من نسب إلى غير أبيه، اسمها تحفة الأبيه في من نسب إلى غير أبيه. عد فيها واحدا عد فيها واحدا وستين من نسب إلى أمهاتهم. والتنبيه الذي نريد أن ننبه عليه في قضية ابن ماجة، أولا في قضية التنوين، قضية التنوين ما يصلح الإنسان أن إذا أراد أن يقول مثلا عن نسب ابن ماجة، ما يصلح يقول مثلا محمد ابن يزيد ابن ماجة، لا بد أن ينوّن. ما يصلح يقول محمد ابن يزيد ابن ماجة، لأن كان يصير يزيد ابن ماجة مع ماجة زوجة يزيد، واضح؟ فالصواب أن يقول محمد ابن يزيد ابن ماجة. التنوين هنا يقطع الإضافة، التنوين يقطع الإضافة، فلا يكون يزيد ابن لماجة بل هو زوجها. هذا تنبيه فقط من يعني العلم بحث. التنبيه الثاني في تعليق لعبد السلام هارون على كتاب الفيروز بادي اللي هو تحفة الأبي، قال جرى القدماء على نطق أمثال هذه الأسماء ابن ماجة بالهاء الساكنة، فلا تقول ابن ماجة إذا وصلت، بل تقول ابن ماجة، فتقول مثلا رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، ولا تقول رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. يقول هذا جرى عليه كثير من المتقدمين، يقول ونحوها يعني مثل ماجة سيدة يقولون ابن سيدة ولا يقولون ابن سيدة. وكذلك مندة ما يقول ابن مندة، ما يقولون ابن مندة في كتابه، يقولون ابن مندة في كتابه. يقول الشيخ عبد السلام هارون: ولست أرى مبررا لهذا الالتزام ما دامت تدخل في نطاق التعريب. هذه فائدة تتعلق باسم ابن ماجة. هنا فائدة تتعلق بالصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. يرى الروافض كراهية أو تحريم الفصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله بحرف الجر، يرون تحريم أو كراهة الفصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله بحرف الجر، يعني ما تقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون صلى الله عليه وآله، والذي يقول وعلى هذا يتهم عندهم، يستدلون بحديث موضوع، هذه بضاعتهم الحديث الموضوع، يقولون في الحديث الموضوع من فصل بيني وبين آلي بعلى لم ينل شفاعتي. جاهز الأحاديث، أي إنسان يضع الحديث وأبد والمجلدات تطبع. طبعا بعض أهل السنة يرى أنه يستحب أن تقول صلى الله عليه وعلى آله مخالفة لهم، هذه ردة فعل يعني عقابا لهؤلاء القوم. هنا فائدة أيضا تتعلق بالفقه. دارس الفقه يا الأخوة يلاحظ أن كتب الفقه تقسم الفقه إلى أربعة أقسام. الأربعة أقسام هذه قسم العبادات وقسم العادات، فقسم العبادات أولا ثم قسم المعاملات، والقسم الثالث بعد المعاملات يذكرون قسم يتعلق بالأنكحة والطلاق وما شابه ذلك، ثم يذكرون أيضا بعد أن يذكروا أيضا هذا يذكرون الجنايات والديات، ثم بعد ذلك يذكرون أحكام القضاء والدعاوي والبينات. هنا فائدة تبين التسلسل المنطقي للفقه. أولا قسم العبادات أوله الطهارة، قال أهل العلم بدأ بها لأنها تتقدم الصلاة وشرط من شروط الصلاة، وذلك أن الإنسان إذا بلغ سن التكليف طولب بالأركان الخمسة، فإذا أقر بالشهادتين فلا بد له من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فأتت العبادات أول شيء ويسمونها ربع العبادات. يقول ثم بعد ذلك هو مطالب بالدعوة، ومن الدعوة مجاهدة الكفار، فألحق قسم الفقه في قسم الفقه بعد العبادات قسم إيش؟ الجهاد. تجدون دائما قسم الجهاد بعد العبادات. ثم يقول بعد ذلك المسلم لا بد له من مأكل ومشرب وملبس ومسكن واختلاط بالناس وتبادل المنافع، فجاء ربع المعاملات. انتهينا من الربع الأول ويلحق به الجهاد، جاء ربع المعاملات. ثم إنه يعني البيوع وما يشملها والإجارة إلى آخره والشركات. ثم إنه بعد ذلك لا بد له من أنيس يكمل دينه ويكمل حياته، فشرعت الأنكحة وما يطرأ عليها من الطلاق واللعان إلى والإلاء إلى آخره. ومن طبيعة البشر أنه إذا شبع ونكح أشر وبطر فظلم واعتدى، فجاء ربع الجنايات والديات. يعني لاحظ التسلسل، أكل وشرب بعد ذلك بدأ يعتدي على الناس، فاحتاج الفقهاء إلى أن يضعوا قسم قسما وهو قسم الجنايات والديات. يقول أيضا وحيث أن هذه الأشياء كلها قد تفضي إلى الخصومة والمنازعة بين الأفراد والجماعات، ولا بد للناس من أحكام يحتكمون إليها بينهم، جاء ربع القضاء والدعاوي والبينات. هذا فهم شامل لتقسيمات الفقهاء في كتبهم الفقهية. هنا أيضا فائدة تتعلق بصرف أبي هريرة. كثرة ما يستخدم لفظ أبي هريرة، الإنسان أحيانا هل يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه ولا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني مسألة مهمة، خاصة أن أبو هريرة روى رضي الله عنه 3400 أظن أو 75 حديث أو تقريبا من هذا، يعني حديث كثيرة رواها أبو هريرة تلاحظون أحيانا ما يخرج كتاب من عشرات الأحاديث رواها أبو هريرة. فهل يقول الإنسان وطالب العلم حينما يقرأ هل يقول روى أبو هريرة رضي الله عنه أو يقول روى أبو هريرة رضي الله عنه؟ إذن الخلاف في صرف كلمة هريرة، هل هي مصروفة أو غير مصروفة؟ الذي عليه المتأخرون أنها ممنوعة من الصرف، وهو المشهور، يعني المشهور عند المتأخرين أن تقول عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ألف بعضهم يعني رسائل في هذه المسألة بالذات، واحد ألف رسالة اسمها إزالة الحيرة في صرف أبي هريرة، هذا من علماء الهند. فلا يقال هذه مسائل ما فيها فائدة، بالعكس فيها فائدة لكثرة يعني شيوعها عند طلاب العلم، اسمها إزاحة الحيرة في صرف أبي هريرة. وذكر صاحب نيل الابتهاج التنبكتي أحمد باب التنبكتي في كتابه نيل الابتهاج أن هناك رسالة أيضا لبعض علماء المالكية في صرف أبي هريرة. هذه الفائدة سنختم بها إن شاء الله هذا المجلس. هذه الفائدة هي طرفة، وكان بعض المحدثين يختمون مجلس الحديث بطرفة، فنحن إن شاء الله نقتدي بالمحدثين ونذكر لكم هذه الطرفة وهي فيها فائدة. ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر صفحة 148 يقول هي الطرفة بين يحيى بن معين والفضل بن بكين. الفضل بن بكين أبو نعيم، أبو نعيم مشهور، نعم أبو نعيم صاحب الحلية، وأبو نعيم المحدث اللي هو الفضل بن بكين. يقول السير قال أحمد بن منصور الرمادي خرجت مع أحمد ويحيى، طبعا أحمد ويحيى يعني زملاء عليهم رحمة الله، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. يقول أحمد بن منصور الرمادي خرجت مع أحمد ويحيى إلى عبد الرزاق، طبعا عبد الرزاق معروف الصنعاني وكان إماما من أئمة المحدثين. يقول خرجت خادما لهم، يعني يخدم أحمد ويحيى. يقول فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى بن معين، ويحيى بن معين عنده بعض الطرف أحيانا، قال أريد أن أختبر أبا نعيم الفضل بن دكين. يقول أريد أن أختبر حفظه، هو آية في الحفظ لكن من باب أيضا يعني الزيادة حتى يتأملون في يعني عظم حفظه أراد أن يختبره. فقال أحمد لا ترجع ما تفعل، فالرجل ثقة، يعني ما في داعي، الرجل ثقة معروف، لماذا تحرجنا مع أبي نعيم؟ فقال يحيى لا بد لي، يعني أصر يحيى إلا على امتحان الفضل بن دكين. فأخذ ورقة فكتب فيها 30 حديثا وجعل على رأس كل 10 منها حديثا ليس من حديثه، يعني ليس من الحديث التي رواها أبو نعيم، يعني ذكر 30 حديث من مرويات أبي نعيم، ثم بعد كل 10 حديث أكثر حديثا ليس من حديث أبي نعيم. ثم إنهم جاءوا إلى أبي نعيم فخرج وجلس على دكان، وصار أحمد عن يمينه ويحيى عن شماله، أخرجوا وقال سنقرأ عليك هذه الأحاديث. وجلس الرمادي الخادم راوي القصة أسفل الدكان، فقرأ يحيى 10 أحاديث حتى بلغ 11، بلغ 11 من كيس يحيى وليس من أحاديث أبي نعيم. قال أبو نعيم هذا ليس من حديثي، اضرب عليه. ثم قرأ 10 الثاني، حديث 10 الثاني، وأبو نعيم ساكت يعني يقرها، طبعا يعني هو من أوعية الحفظ. فقرأ الحديث الثاني الذي وضعه من عنده فقال هذا ليس من حديثي، اضرب عليه. وبدأ الشك عنده، ايش معنى 10 حديث بعدين حديث؟ يعني الى الان لم يتثبت فعلا انهم جاءوا لاختباره او ان يحيى جاء ليختبره. ثم قرأ 10 الثالث حتى قرأ الحديث الثالث فتغير وجه ابي معين وانقلبت عيناه، ثم اقبل على يحيى فقال مشيرا لاحمد، احمد كان عن يمينه، قال اما هذا، يقصد احمد، فهو اورع من ان يفعل هذا، وأما هذا الرمادي الذي بين يديه فأقل من أن يفعل هذا، هذا ما يفكر التذكيرات هذه، ولكن هذا من فعله. وأخرج رجله ورفس يحيى رفسة رمى به من الدكان، وقام فدخل داره. فقال أحمد ليحيى ألم أمنعك، يعني كأنه قال له أنت فضحتنا أمام أبي نعيم، ألم أمنعك؟ قال يحيى والله لرفسته إلي أحب إلي من سفري، أو أحب إلي من سفرتي. طبعا هذا يعني من النوادر التي تذكر عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله، حتى نوادرهم فيها علم بخلاف نوادرنا الآن التي يعني ما شاء الله العافية ربما كان فيها شيء كثير من الكذب، وربما كان فيها شيء أيضا من المخالفات الشرعية. فمثل هذه النوادر اللطفة بها الجو أحيانا فهي إن شاء الله مما ينتفع به السامع نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وبصيرة وأن يفقهنا في دينه إنه على كل شيء قدير.